باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر صموئيل الأول الإصحاح 21 من أول الآية 10. وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جت، فقال عبيد أخيش له: أليس هذا داود ملك الأرض؟ أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من أخيش ملك جت، فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته. فقال أخيش لعبيده: هوذا ترون الرجل مجنونا؟ فلماذا تأتون به إلي؟ ألعلي محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي؟ أهذا يدخل بيتي؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. حياة داود النبي أحبائي من الشخصيات المفرحة جدا في دراستها في الكتاب المقدس. والسبب في كده إنه داود مر في حياته بمواقف كتيرة، فبقى أعتقد مفيش إنسان فينا في موقف معين من حياته بيمر بيه إلا ولو تأمل في حياة داود هيجد إن داود اجتاز تقريبا معظم ما نجتازه في حياتنا، سواء كانت من ضيقات أو أفراح. فبيبقى معزي جدا للنفس إن الإنسان يتأمل في حياة داود ويقارن سلوكه بسلوك داود، يشوف حكمة الله من معاملات ربنا مع داود، يبتدي يقدر يدرك إيه حكمة ربنا من اللي إحنا بنجتازه في حياتنا. فعلشان كده بنعمة ربنا أنا اخترت إن إحنا نتأمل في جزء من حياة داود الملك. حياة داود واسعة جدا وصعب إن إحنا نقدر نحصرها في كلمة واحدة، لكن أنا اخترت فترة من حياة داود وهي فترة هروب داود من شاول، وبرضو ما خدتش فترة الهروب كلها لكن جزء من رحلة الهروب دي. تبتدي قصة داود يا أحبائي زي ما احنا عارفين انه في البداية ربنا كان ماسح ملك لإسرائيل اسمه شاول، وشاول أحزن ربنا بسبب عدم سلوكه في وصايا ربنا، فكانت النتيجة ان ربنا رفض شاول عن ان يملك وقال لصموئيل: روح امسح لي واحد من بيت يسى ملك. وراح صموئيل ومسح داود ملك. قعد داود فترة رغم انه ممسوح ملك لكن لم يجلس على العرش، كان اللي مطلوب ان ربنا يظهر داود للمملكة، الناس تعرف مين داود اللي هيبقى ملك داود. فعشان كده رتبت العناية الإلهية حادثة تظهر داود للشعب، وكانت الحادثة ديت في المحاربة اللي حصلت ما بين داود وما بين جليات، فكانت النتيجة انه الشعب كله بدأ يعرف داود وبدأ يتعلق به لدرجة انه بدأ يغنوا لداود. الحادثة اللي ربنا سمح بيها في حياة داود علشان يظهره للشعب عشان الناس تعرفه، كانت هي الحادثة اللي أثارت حسد شاول الملك. فمن هذه اللحظة بدأ شاول يطارد داود ويحاول يقتله لأنه أدرك أنه ده اللي حيبقى الملك من بعده. رحلة الهروب ديت طبعا كانت مرحلة شاقة في حياة داود، أنه هو مطارد من الملك ومطارد من الجيش وبيهرب من برية لبرية، لكن في الحقيقة الفترة دي كانت من الفترات العذبة جدا في حياة داود. أكتر المزامير رتلها داود وهو هربان من شاول، وحنحاول بنعمة ربنا في الجزء اللي احنا هنشوفه من رحلة الهروب ديت في كل موقف أقول لك إيه المزمور اللي رتله في الموقف داود. يبقى إذن فترة الضيقات يا أحبائي، فترة التعب هي الفطرة الغنية بالشركة مع ربنا. ودي أول نقطة ممكن واحد فينا يسأل، ليه ربنا سامح بدقات ما يريحنا شوية على الأرض؟ أقول لك الدقات ديت هي اللي عملت شركة قوية ما بين داود وما بين ربنا. طول ما هو مطارد من شاول كانت علاقة داود بربنا في منتهى القوة، وكان اتكال داود كاملا على ربنا. الأمر الثاني أنه حصل العكس، الفترة اللي ارتاح فيها داود هي الفترة اللي داود لخبط فيها. تصور يعني طول ما داود مطارد من شاول كانت علاقة داود بربنا قوية جدا، بعد ما استقر الأمر بداود واستتبت المملكة والدنيا هديت بدأ يلخبط داود وزنى وقتل. فدي نمرة واحد كشفت لينا حكمة ربنا من الدقات. نمرة اتنين، الفترة ديت كانت فرصة ان داود يتعلم خبرات روحية ما كانش ممكن يتعلمها في الراحة. يبقى لو سألت ايه حكمة الله من الضيق، نمرة واحد شركة اقوى مع الله، نمرة اتنين خبرات روحية ربنا عايز يعلمها لنا ولا يمكن نتعلمها الا في الضيقات. اول مرحلة او اول مدينة حقف عندها هرب اليها داود مدينة جت. داود كان جوه ارض اسرائيل وشاول قاعد يطرده، فبدأ داود يشعر أنه مهما كان لابد أنه حيقع في دين شاول. ففكر داود هداه بدون ما يرجع لربنا، قال أن أنا أهرب لأرض الفلسطينيين. طبعا احنا عارفين كانت في عداوة شديدة ما بين إسرائيل والفلسطينيين، قال لما أنا أروح أرض الأعداء شاول حيكف عن مطاردتي. ده فكر داود. ففعلا راح مدينة جت، ده الجزء اللي أنا قريته، ودي أول مدينة في رحلة الهروب اللي عايزين نقف عندها ونتعلم دروس منها لحياتنا الروحية. لما راح مدينة جت، الموضوع ده ما كانش بحسب فكر ربنا، ربنا ما كانش مبسوط من السلوك داود. ازاي يا داود تروح تحتمي في الأعداء؟ فكانت النتيجة ان ربنا هيج عليه الفلسطينيين، اتقلبوا على داود وخافوا منه، فاضطر داود ان يغير عقله، يعني تظهر قدامهم كأنه انسان مخبول علشان يقدر يهرب ويرجع تاني لأرض إسرائيل. وده أول درس يا أحبائي. مرات كتير الضيقات لما تشتد علينا الواحد يترك مكانه. سفر الجامعة قال إذا صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. ترك المكان مش اللي مقصود به المعنى الحرفي إن داود ساب المملكة وراح عند الفلسطينيين، لا، المعنى الروحي. إنسان مثلا سالك بالتسامح، لما تشتد عليه الضيقة يقول لك يا عم أنا هفضل أسامح لغاية إمتى؟ يترك مكانه، يسيب الأرض بتاعته ويروح لأرض الأعداء، مدينة جت بالرمز بتاعها. إنسان بيتعامل بالمحبة، إنسان بيتعامل بالاتضاع، فشلون بيتغاص؟ فيروح مهيج عليك روح متسلط. ليه؟ عشان تقول طب وانا اخرتي طيب، وانا هفضل اسامح لغايه امتى، انا هفضل اتنازل لغايه امتى؟ لا لا لا، انا لازم اسلك باسلوب العالي. ادي معنى ان داود ترك ارضه وراح ليه ارض الاعداء. الموضوع ده بيزعل ربنا، فيبتدي ربنا يحاصر النفس دي بالضيق علشان يرجعها مره تانية. أول ما نسيب الحياة الروحية ونبتدي نسلك بحسب فكر العالم، نهرب لمدينة جت، نسمع صوت ربنا بيهمس في ودنا زي ما همس لإيليا، مالك ها هنا يا إيليا؟ اللي جابك الحتة ديت؟ اللي جابك في المكان دوت؟ اللي جابك تقعد مع الناس دول؟ اللي خلاك تتصرف سلوك الناس بتوع العالم دول؟ ده مش مكانك. ويسمح ربنا إن الناس اللي أنا ارتميت في أحضانهم دول يهيجوا علي علشان اضطر ارجع مرة تاني لربنا. ده اول نقطة يا احبائي كل واحد فينا يقيس نفسه عليها. ان تركنا ارض اسرائيل الحياة الروحية وذهبنا الى ارض الاعداء مدينة جت، تقول لي ليه الضيقات؟ أقول لك الضيقات ديت لأن ربنا بيقول لك إيه، ارجع مكانك تاني. يونان حب يهرب من ربنا، قال أهرب أروح فين؟ أروح في المركب، أروح في البحر. قال له المكان اللي أنت هربت ليه ده هخليه يجي عليك عشان أرجعك تاني. عشان كده يا أحبائي يا ريت تبقى لينا الحواس المدربة ديت، أول ما ابتدى لقي نفسي في ضيق في تعب اعمل زي الابن الضال، قول أقوم وأذهب لإيه؟ لأبي، أروح أرجع لأبوي. الضيقات يا أحبائي ممكن تاخد أشكال مختلفة علشان ترد الإنسان بحسب المكان اللي ربنا عايزه يكون فيه. من 10 أيام كده كنا بنحتفل بعيد ماري مرقص، وكنت بتكلم عن الألم في حياة ماري مرقص. تكلمت عن 3 أنواع من الألم. النوع الأولاني قلت الألم في أرض الغربة. ماري مرقص أصله يهودي، لكن كانوا عايشين في القيروان في ليبيا. ربنا عايز يرجع العيلة دي الأرض إسرائيل تاني. طب يرجعهم إزاي؟ سمح ربنا أن الضيقات تحاصر العيلة ديت. هجموا عليهم البربر، خدوا فلوسهم، فالعيلة دي لقت نفسها ما تملكش شيء، فاضطروا أن يرجعوا أرض إسرائيل. وكانت دي خطة ربنا، أنه لما يرجع ماري مرقس ومريم وأبو أرسطو بولس لأرض إسرائيل يكون ده الوقت اللي المسيح بدأ فيه الخدمة وبيختار فيه تلامذته، عشان يختار ماري مرقس من ضمن 70 رسول. يبقى حلو أحبائي إن احنا تبقى لينا الحواس المدربة ديت. أول ما تجيلك دي شوف نفسك، هل المكان اللي انت فيه، هل السلوك دوت، هل التصرف ده يرضي ربنا، ولا ربنا سامح بالضيقات دي علشان يرجعك من جد لأرض إسرائيل مرة تاني؟ إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. يحكي الكتاب المقدس عن عيلة كانت فيها امرأة اسمها نعمة، وزوجها وولادها محلون وكليون. حصلت مجاعة في أرض إسرائيل، فسابوا إسرائيل ورحلوا مؤاب. ما كانش دي مشيئة ربنا أن يروحوا المكان دوت، فابتدى ربنا يحاصر العيلة دي في مؤاب، ابتدى يضيق عليهم. الرجل يموت والعيال يموتوا، كل ده ليه؟ عشان ربنا يقول لنعمة إيه؟ ارجعي. فدوت الدرس الأولاني يا أحبائي اللي نطلع بيه من المدينة الأولى، مدينة جت، أنه مرات كتير ربنا يسمح لينا بضيقات، وبيبقى حكمة ربنا أنه عايز يرد الإنسان. لكن اللذيذ في ربنا أنه ما بيبتديش بالضيق، لا، يبتدي الأول يكلم الإنسان. لو الإنسان سمع صوت الله خلاص، لكن لما الإنسان يصر في عناد أنه ما يسمعش الصوت، يضطر ربنا أنه يحاصرنا بالضيقة. في حياة ملك من ملوك إسرائيل اسمه منسة، منسة ده تولى المملكة في سن صغير. بدل ما منسة يشكر ربنا أنه ربنا أقامه ملك في إسرائيل في غنى في نعيم يعيش يشكر الله، للأسف لقينا منسة ده بدأ يعبد الأصنام، قفل الهيكل، منع عبادة ربنا، أجاز أبنائه في النار، عمل شرور كتير. وبدأ ربنا يحاول يرد منسة من أرض جت ديت. بعت له أشعياء يقول له اللي انت بتعمله ده غلط، زي ما انا بسمع صوت ربنا يقول لي السلوك ده غلط، التصرف ده مش صح. للأسف منسى ما سمعش. نمرة 2، بدأ ربنا يفكره بذكريات الماضي. انت منسى كان ابوك رجل تقي اسمه حزقية، فاكر ابوك والعبادة بتاعته والصلاة بتاعته والبيت اللي انت نشأت فيه وحياتك الاولى زمان لما كنت مع ربنا وكنت بتصلي؟ لعل الذكريات الحلوة دي تردك من أرض جت، من أرض الخطية. منسة مرضاش يسمع، وظل منسة 50 سنة في الوحاشة دي. طب ربنا عايز يرد، ما كانش فيه قدام ربنا غير الطريقة الوحيدة الأخيرة اللي ما كانش ربنا يحب يستخدمها، هي الإيه؟ الضيق. أنا حاولت معاك يا منسة، أنت اللي اضطرتني إن إيد الله اشتدت علينا يا أحبائي، يبقى إحنا اضطرينا ربنا لكده. فكانت النتيجة إن جه ملك أشور وحاصر منسة وزلوه، زلوه. درجة أن ربطوا خزامة في أنفه وسلسلة في رقبته وجروه زي ما بيجروا الحيوانات. متأسف ملك بابل مش ملك أشور، ودوه في سبي بابل. شوف الذل، ملك يتعامل معاملة الحيوانات ليه؟ قال له أنت اللي جبته لنفسك. عشان كده قال لنا بولس إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. فدي نمرة واحد يا أحبائي، المحطة الأولى في حياة داود مدينة جت. الضيقات مرات كتير يسمح بها ربنا عشان يردنا من الكرة البعيدة دي. طيب رجع داود لأرض إسرائيل تاني. المحطة التانية كانت إيه؟ سفر صموئيل الأول، القصة متسلسلة بقى. لصح 22 الآية 1 يقول إيه؟ فذهب داود من هناك من جت ونجا إلى مغارة عادلام، فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله، فودعهما عند ملك مؤاب فأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. فقال جاد النبي لداود لا تقم في الحصن، اذهب وأدخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث. المحطة الثانية في حياة داود يا أحبائي، لما داود بدأ يشعر أنه الفلسطينيين عرفوا قصته وهاجوا ضده، فاضطر داود أن يرجع أرض إسرائيل تاني. طب يرجع يسكن في القصر مع شاول؟ مستحيل، دي العداوة بقت مستحكمة ما بينه وما بين شاول. يرجع في بيته محاصر البيت بتاعه ومش هيسيبه يدخل البيت. يروح فين داود؟ هرب لجبال اليهودية، هرب لجبال اليهودية واختار مغارة دخل سكن فيها، مغارة عادلام. اللذيذ يا أحبائي إنه في البرية دي في وقت من الأوقات كان داود بيرعى الغنم بتاعت أبوه، ففترة رعايته للغنم بدأ يدرس البرية دي وعرفها كويس قوي. عشان النهاردة لما يهرب للبرية دي يبقى عارف مداخلها ومخارجها، وده درس نتعلمه يا أحبائي من المحطة دي، إنه مرات كتير ربنا بيسمح في حياة الإنسان بظروف يمر بيها. يمكن وقتها الواحد يبقى مش عارف ليه ربنا سمح بالظروف دي، زي الفترة اللي عادها داود يرعى الغنم في البرية. ليه؟ مش عارف، أهو ربنا سمح لي بالفترة دي في حياتي. بعد ما لفت الأيام ودارت بدأ داود يفهم، ده أتابي ربنا سمح لي زمان إن أنا أقعد في البرية دي فترة أرعى الغنم، عشان هو عارف إن حيجي وقت حبقى هربان فيه من شاول، فلو أنا مش دارس البرية كويس ههرب أروح فين؟ هيمسكني. لكن بعد ما درس البرية كويس قدر داود يتكيف معاها ويعيش فيها فترة هربان من شاول. يبقى الدرس اللي احنا نطلع بيه من هنا يا احبائي، انه مرات كتير ربنا يسمح باحداث الانسان يمر بيها. يمكن انت دلوقتي مش فاهم قصد ربنا منه، لكن ربنا عايز يعلمك حاجه. ولما الانسان بيصبر بيبتدي يفهم مقاصد الله. احنا مشكلتنا يا احبائي انه اي حاجه بتحصل في حياتنا عايز اعرف ليه، ليه ربنا عمل كده، ما اعرفش ليه. لكن لما الإنسان بيصبر وفي الآخر تبان الخطة كاملة بتاعت ربنا، الإنسان يقول لك يا ده شوف ترتيب ربنا، اقبلها من دلوقتي بالإيمان. إن ربنا سمح لك بظروف، بموقف مريت بيه، بتجربة تمر بيها، مفيش داعي إنك تسأل دلوقتي إيه حكمة ربنا. وضعت يدي على فمي لأنك حكمت. أصبر. لما الإنسان بيصبر وتكتمل خطة ربنا يبتدي الإنسان يفهم مقاصد الله. عشان كده ربنا قال للقديس بطرس قال له لست تفهم الآن ما أنا فاعل، لكنك ستفهم فيما بعد. ولك أحبائي، إحنا مشكلتنا لما بنبقوا مش فاهمين بنبقوا متذمرين ومشتكين، وليه وإيه مزاج ربنا في كده؟ اصبر. عارفين تسبيحة الأبرار في السماء يقولوا ربنا إيه؟ حق وعادلة هي أحكامك يا ملك القديسين. القديسين مروا في حياتهم بضيقات كبيرة بظروف مختلفة ما كانواش فاهمين قصد ربنا منه. لما طلعوا السماء وشافوا الخطة كاملة اللي ربنا رسمها لخلاص نفسهم، قالوا لي يا رب ده أنت كانت أحكامك إيه؟ حق وعدل هي أحكامك يا ملك القديسين. يعني إيه رأيك في واحد زي يوسف؟ يوسف قاعد في حبرون مع أبو يعقوب في عز، في راحة، في نعيم. يعني أي فكر بشري يقول لك حلو كويس ربنا ينعم عليه بالحالة دي على طول. لا، ربنا غير الظروف اللي بيمر بيها يوسف ونقله من حبرون، وده حتة اسمها شكيم، وده حتة اسمها دوثان، إخواته مسكوه باعوه، نزل لمصر، دخل بيت فوتيفار، رحلة طويلة. ربنا قاعد ينقل يوسف من بلد لبلد ومن ضيق لضيق ومن موقف لموقف. يوسف متأسف ويوسف مش فاهم ليه؟ إيه اللي جرى لكده؟ يعني أنا عملت إيه علشان يحصل كل دوت؟ ده أنا قاعد مع أبويا وبخدمه وكنت أمين. لما أبويا قال لي روح افتقد سلامة إخواتك، رحت شكيم ما لقيتهمش. كان ممكن ما لقيتهمش في شكيم أرجع لأبويا أقول له ما لقيتهمش، لكن أنا عشان أمين وعايز أجيب خبر لأبويا فسعيت ورا إخواتي. عرفت إن هم راحوا دوثان، رحت رايح وراهم دوثان، لقيت إخواتي اللي أنا رايح أطمن عليهم بيبعوني كعبد. طب ليه ربنا يعمل كده؟ لغاية هذه اللحظة يوسف مش فاهم حاجة. طب أكيد ربنا حينصرني، أكيد ربنا حينتقم من إخواتي. أبدا، خطة إخواته نجحت واتباع كعبد. طيب جيت مصر اتبعت البيت فوتيفار، لازلت أمين لكلام ربنا. لما امرأة السيد تقول لي نعمل الخطية مرضتش عشان خاطر ربنا، عايزين يعني بعد ما نعمل كده مع ربنا أكيد ربنا حينصفني. أبدا، يدخل السجن. رحلة طويلة يا أحبائي من الألام، وكل دي علامات استفهام قدام يوسف وقدام أي واحد يقرأ قصة يوسف. ليه كده؟ حتى جوه السجن أمين، يرأي راجل زعلان يقول لك عم ما يتفلق أنا مالي، ما أنا تعبان أكتر منه. أبدا، ما بال وجهكما مكمد اليوم. لما رأى رئيس السقاة ورئيس الخبازين متضايقين وعمل إحسان معاه، واللي عمل معاه إحسان رئيس السقاة طلع ونساه. يعني سلسلة من الألام وسلسلة من المواقف ملهاش إجابة، لكن في النهاية أحبائي أتبي ربنا عايز يعلم يوسف درس، وهو الحكمة. ده درس من ضمن الدروس، علمه دروس كتيرة في الرحلة دي. يوسف أول حياته لما حلم الحلم راح لإخواته قال لهم أنا حلمت حزمتي انتصبت والحزم بتاعتكم سجدت لحزمتي. قالوا له إيه اللي تبتون ده؟ تتريس علينا ولا إيه؟ ولم يستطع أن يكلموه بخير، اتغاظوا من كلامه. طب لما يحلم حلم تاني أظن يعني العقل والحكمة تقول إيه؟ اسكت، ما أنت رحت قتلهم أول مرة اتغاظوا منك، تروح تحكي لهم تاني؟ يوسف في عدم حكمة اليوم ده أنا شفت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدة لي. أبو نفسه بقى قال له إيه اللي بتقوله دوات؟ ما كنش أنا أمك كمان هنيجي نسجد لك؟ إيه؟ مفيش حكمة، مش عارف يوسف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. ربنا قال له يوسف لا، أنا عايز أعلمك الحكمة. أعلمها لك إزاي؟ أدخل في الرحلة الطويلة دي، أنقلك من مكان من مكان من موضع لموضع. لقينا في آخر الرحلة ديت 13 سنة من التعب ومن الضيق ومن الألم، لقينا يوسف اتعلم الحكمة. لما وقف قدام رئيس السقاة وبيحكي له قصته يوسف، مش ينتقد إخواته يقول له إخواتي وحشين، إخواتي حسدوني، إخواتي بعوني، قال لا لا لا، الكلام ده ما يصحش يتقال للرجل الغريب. يا يوسف، عرفت إيه اللي صح يتقال وإيه اللي ما يصحش يتقال؟ تعال. طب انت هنا في السجن ليه؟ يقول له اصل مرات فوتيفار. لا 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 الكلام ده ما يصحش، تعال الكلام ده يجيب لي مشاكل لو قلت. فيقول له وها هنا جئت ولم افعل شيء. اتعلم منين يا احباء يوسف الحكمة ديت، انتقاء الالفاظ، الكلام اللي يتقال والكلام اللي ما يتقالش، لما ربنا نقل فيه من مكان لمكان لمكان لمكان. فبقول يا احبائي درس اخر نطلع بيه من البلد التانية عاد اللام، انه ان ربنا سمح الانسان ينتقل من مكان لمكان، من موقف لموقف، من ظرف لظرف، ثق ان ربنا عايز يعلمك حاجة. يعني المدينة الاولى انا مزعق ربنا، وربنا بيقول لي لا ارجع من المكان دوت، ده اول ضيقة، راجع نفسك. لو في حياتي سلوك وحش، تصرف وحش، ربنا بيقول لك لا انا سمح بالضيقة دي عشان اجيبك، ارجعك من مدينة جت لارض الموعد مرة تاني. طيب البلد التانية تقول لي طب يا ابونا ما انا يعني ديني ماشي مع ربنا بقدر طاقتي، يعني بحاول ان انا ارضي ربنا، ليه الضيقات وليه التجارب؟ اقول لك ربنا عايز يعلمك درس، عايز يعلمك حكمة، اصبر، خليك صابر في الضيق. الضيق بيعمل ايه؟ النار بتعمل ايه في العيش؟ تسويه، بدون النار العيش ملبد وما يتكلش. اهو كده ربنا عايزنا ننضج، عايزنا ننضج. ايه اللي يخلينا ننضج؟ التجارب، الالام. ده الدرس الثاني اللي اتعلمه داود في مغارة عدلان. فرجع سكن في البرية ديت في المغارة، فيقول الكتاب فاجتمع إليه كل رجل متضايق وكل رجل مر النفس وكل من عليه دين. الناس المنبوزة، الناس المطرودة من المملكة، الناس اللي مصدرة بيها، الناس اللي زهقانة من نفسها، كل دول داود راح إيه لمهم معاه. تعمل إيه بالمقصورين دول، بالمهزومين دول، بالمزلين دول، بالمهانين دول؟ يقول لك عمل منهم جيش عظيم جدا، 400 راجل يا أحبائي هم أقوى جيش عرفه تاريخ إسرائيل. عارف سفر الأيام، أخبار الأيام الأول لما يوصف 400 راجل دول يقول عنهم إيه؟ وجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبي على الجبال في السرعة. مين دول؟ قال لك دول كل متضايق، كل مر النفس، كل من عليه دين، الناس المنبوزة ديت، الناس اللي ملهاش قيمة، الناس اللي مطرودة من المملكة، الناس اللي مرت النفس مكسورة من جواها. داود قال لهم تعالوا لي، أنا إيه؟ أنا أعمل منكم جيش عظيم جدا. وفعلا يا أحبائي داود في المغارة ديت قال مزمورين حلوين قوي وهو في المغارة. قال مزمور 57 ارحمني يا الله ارحمني لأن بك احتمت نفسي. والمزمور الثاني مزمور 142 بصوتي إلى رب صرخت، بصوتي إلى رب تضرعت، أسكب أمام توسلي أبث لديه ضيقي، وهو في المغارة ديت. فبقول يا أحبائي داود في المغارة دي حمل رمز بقى حلو للسيد المسيح، إنه إيه؟ قلت لك الناس اللي انضموا لداود في الفترة ديت داود عمل منهم جيش قوي. طب احنا روحيا بالنسبة لنا ايه؟ النفوس اللي كانت في ارض الغربة في الخطية، النفوس اللي مرت النفس، النفوس الحزينة، النفوس اللي منكسرة، اللي المسيح بيقول له تعالى من الارض الغريبة ديت. طب لما حجي لك يا يسوع ده انا مكسور، ده انا جاي لك من الخطية، نفسي مزلولة، شعر ان في دين في رقبتي هو دين الخطيه، شعر ان انا مصدر بيا، لما اجي لك هتعمل بيا ايه؟ يقول المسيح لما تيجي هعمل منك جيش عظيم جدا. بص يا احبائي جمال المسيح، بصوا جمال المسيح. معروف يا احبائي النفس المنكسره الناس تهرب منها. لما اجي لك واحد يشتكي تقول له عم ابعد عني انا ناقص. مين الوحيد اللي يقبل التعبانين دول؟ سيد المسيح حبائي قال 5 مرات لخمس فئات يقولوا، قال نمرة واحد تعالوا إلي، مين؟ يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. أدي للمسيح بيقول لهم تعالوا لي، أنا في مغارة عدلان بنادي مين؟ بنادي كل متضايق، كل مر النفس، كل من عليه دين. نمرة واحد، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال. نمرة اتنين، بيدعو مين المسيح؟ مرة قال مثل، قال لما تعمل عشاء ادعي إلى هنا المساكين والجدع والعمي والعرج، قال له دول أنا عايزهم، الناس اللي منبوذة من المجتمع دول هاتهم لنا. الفئة الثالثة اللي دعاها المسيح، قال لم آتي لأدعى أبرار بل خطاة للتوبة. اللي شعر أن الخطية دين في رقبته مسيح يقول له طب تعالي. المسيح قال إن عطش أحد فليقبل إلي. أدي نوعات المسيح بيدعوه. أصعب من كل دول ويشمل كل دول، قال ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب مين؟ ما قد هلك. تصور يا أحبائي، يعني النوعيات دي اللي الآخرين يلفظوها المسيح يقول له تعالى لي. كلما تشعر في نفسك بانكسار تشعر بضعف جواك. بقول لك الناس لو شافوا الضعف دوت ما يحتملوناش، لكن الوحيد اللي ياخد الضعف دول ويعمل منهم أقوية هو السيد المسيح. بص أحبائي، السيد المسيح بص كده مين حواليه؟ واحدة ست، انت مين يا ستي؟ تقول لك أنا مريم المجدلية. ايه حكايتك؟ تقول لك ده أنا كان عليا 7 شياطين. انت ودي نوعية ربنا يقبلها؟ تلاقي جنبه السامرية الزانية عمل منها قديس، تلاقي منه زكة الظالم محب المال عمل منه قديس، تلاقي جنبه مريم المصرية، تلاقي جنبه أغسطينوس، تلاقي جنبه لص حرامي طول عمره حرامي، مين يقبله دوت؟ المسيح قال له تعالى. ففي مغارة عاد اللام كل اللي يلتف حوالين المسيح قال معلمنا بولس الرسول انظروا دعوتكم أيها الإخوة. بصوا للمسيحيين اللي زيكم، إيه نوعيتهم؟ ليس كسرون شرفاء، فيه بس مش كتار. ليس كسرون أقوياء. أما ربنا اختار مين؟ قال لك اختار المصدر، اختار الجاهل، اختار غير الموجود، اختار الفقير. طب ودول ايه دول؟ قال لك دول نعمل منهم جيش عظيم. عارفين احبائي لما نقرأ انجيل القديس ماري مرقس يقول في موقف انه السيد المسيح اهله اقرباؤه طلعوا قالوا عنه ده مختل العقل، ناس من عائلة ماما العذراء ومن عائلة يوسف النجار، قالوا عن المسيح مختل العقل. عارف ليه قالوا مختل العقل؟ لو السيد المسيح بيدعو لتعاليم جديدة لدين جديد، طيب كويس، وبدأ يدعو أتباع علشان ينشروا له الدين دوت. تعالى النهاردة واحد لو عنده شركة وعايز يختار ناس تشتغل معاه يختار أحسن النوعيات. ليه؟ عشان ينجحوا العمل بتاعه. بصوا للسيد المسيح بيختار الناس اللي حينشروا التعليم بتاعته، ايه نوعياتهم؟ شوية صادين، شوية ناس جهلة، شوية ناس منبوذة من المجتمع. فأهله قالوا ده راجل مختل العقل بل عايز يعمل دعوة جديدة، مش يختار الأشداء والأقوياء. لا لا لا. طب الضعف دول عملت بيهم يا ربي؟ الذين لا تسمع أصواتهم أباءنا الرسل إلى كل الأرض خرج منطقهم. منين القوة ديت؟ ده عمل المسيح. عشان كده أحبائي القديس أغسطينوس قال كلمة حلوة، قال أنا أغسطينوس اللي كنت مداس من الناس المسيح رفعني وجعلني في كرامة. شوف الابن الضال وهو في الكورة البعيدة مدينة جت وحصره ربنا بالضيقات علشان يرجعه، فرجع مكسور مهزوم. ادي الخطيه احبائي، واحد فينا تلاقيه جاي من الخطيه نفسه منكسره. طيب ده مين يقبله دوت؟ ابوه قبله ونظفه ورجعه في كرامه، قال اخرجوا الحله الاولى والبسوه. دي احبائي المحطه الثانيه في حياة داود. المحطة الثالثة، راح بعد كده مدينة تانية اسمها نوب. القصة بتاعت نوب ديت مذكورة جزء منها في الإصحاح 21 وجزء منها في الإصحاح 22. ايه حكايتها؟ حكايتها داود لما كان هربان من شاول كان طالع من غير أكل ومن غير سلاح، فراح داود لرئيس الكهنة قال له أنا طالع في مهمة سرية من قبل الملك وما لحقتش أكل أنا والرجالة بتوعي ولا معنا سلاح. فرئيس الكهنة قال له هنا في خبز التقدمة لو أنت طاهر والرجالة بتوعك كلوا منه فأكله. قال له طب معكش سلاح؟ قال له هنا في السيف بتاع جليات فخده. فشاول هو بيطارد داود ومش قادر يمسكه فراح مجمع للشعب قال لهم إيه؟ قال لهم هل ابن يسى يعطيكم حقول؟ قال لهم ليه كلكم أيمين ضدي؟ ما فيش ولا واحد فيكم يقف في صفي؟ قال لهم الحال بتاعي ما يكسرش قلب واحد فيكم أصعب عليكم؟ بص يا أحبائي شاول المفروض هو الملك، لكن بص إزاي بيتزلل قدام الناس في انكسار في مزلة علشان يكسب عطف الناس بدل ما يبقوا مع داود يبقوا معاه. فكان واحد من عبيد شاول اسمه دواغي الأدومي كان موجود في مدينة نوب وشاف الموقف اللي حصل ما بين داود وما بين رئيس الكهنة، فالكلام دوت أثر فيه فوقف قال له ده هم الناس بس اللي ضدك، ده حتى الكهنة ضدك، ده أنا كنت موجود في مدينة نوب والكاهن أدى لداود أكل واداله سيف. دي نص الحقيقة إنه فعلا الكاهن أدى لداود أكل واداله السيف، لكن الحقيقة كلها إيه؟ إنه كان المفروض يقول له إن داود كذب على الكاهن وقال له إن أنا طالع في مهمة سرية من قبل الملك وإن معناش أكل ومعناش سلاح، فالكاهن تعاطف معاه. لا، هو قال نص الحقيقة. فكانت النتيجة إنه شاول اتغاظ وراح قتل 85 كاهن في مدينة نوب. أنا عايز أقف هنا، في أكتر من درس نطلع بيه من مدينة نوب ديت. الدرس الأولاني يا أحبائي، أصعب حاجة إنه نفس ضعيفة تبقى ليها عمل قيادي. يعني شاول نفسيته مكسورة من جواه، لما تولى رئاسة المملكة عايز يكسب عطف الناس بأي شكل. عشان كده سفر الجامعة قال آية حلوة، قال الحكمة تقوي الحكيم أكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة. شاول ما عندوش حكمة، ما عنده سلطان، أما داود بحكمته كان أقوى من شاول. أصعب حاجة يا أحبائي إنه النفس الضعيفة ديت، قال الكتاب رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كعبيد. أكتر حاجة وحشة إنه العبد زي ما قال سفر الأمثال يملك. نفسية الضعيفة ديت لما تديها سلطان أمر شيء. قال ثلاثة تتعب منهم الأرض والرابعة لا تحتملها. إيه اللي ما تحتملهاش الأرض؟ عبد يتسلط. عارف لو إنسان يعني وتديله سلطان يستخدم السلطان ده لخير الآخرين، لكن لو نفسه وضيعة تديها سلطان يستخدم السلطان دوت علشان يزل بيه الآخرين، وده الفرق بين الناس وبعضيها. عشان كده في حكمة تقول إيه، عايز تعرف معدن إنسان اديله سلطة، في الضيق تلاقي مكسور، لكن عشان تعرف معدنه اديله سلطان. لو هو نفس سامية يستخدم السلطان ده لخير الآخرين، لو هي نفس بعيد عنك وضيعة الرابعة لا تحتملها الأرض، إيه عبد إذا تسلط، نفسية العبد نفسية مرة، اديله بقى أنت سلطة وتفرج يعمل إيه. لكن النفس اللي فيه شبع، نفس السوية، كل ما تديله سلطان السلطان ده لخدمة الآخرين. شاول للأسف كان من النوع الأولين، نفس ضعيفة ولقت نفسها فجأة صاحبة سلطان، فبدت تستخدم السلطان ده في سحق الآخرين، في مطاردة الآخرين. ده الدرس الأولين. الدرس الثاني موقف دواغ. دواغ لو تقول له الكلام اللي انت قلته يقول لك أنا قلت الحقيقة، داود راح ولا ما راحش، الكاهن أكله ولا ما أكلهوش، اداله سيف ولا ما ادهوش. صح، ده حصل. بس انت قلت نص الايه؟ نص الحقيقة. وقلت نص الحقيقة وقصدك ان انت تعمل وقيعة ما بين شاول وما بين الكهنة. ادي الوحاشة بتاع الدواخ. يعني في مواقف يا احبائي الحكمة تقتدي ان الانسان ما يقولش كل حاجة. طب امتى يبقى التصرف ده صح وامتى يبقى التصرف غلط؟ اسألك انت بتعمل كده ليه؟ انت عارف نفسك من جوه. يعني اديك مثالين وحطهم لك جنب بعض يقربوا لك الصورة. مش من الحكمة يا احبائي ان كل الانسان يعرفه يقوله؟ في مواقف بتقتدي ان الانسان لا ما يصحش كلام ده يتقال. تقول لي طب ما انا كده بقول نص الحقيقة، امتى تبقى خطية بقى؟ انت غرضك من الحكاية ديت. بمعنى ربنا مرة نادى صموئيل، قال له يا صموئيل روح امسح شاول، امسح داود ابن يس ملك. قال له لو شاول عرف هيقلب الدنيا. قال له خلاص لو شاول قبلك قل له انا رايح اقدم ذبيحة. إيه صموئيل هيعمل حاجتين، هيقدم ذبيحة وهيمسح داود. قال له لو شاول قبلك قل له نص الحقيقة ان ايه؟ ان انا رايح اقدم ذبيحة، ما تقولوش ان انا همسح داود ملك. وبقى الموقف دوت عمله صموئيل بإرشاد من مين؟ من ربنا. تقول لي قال نص الحقيقة اهو. الموقف الثاني دواخ الأدومي، قال برضو نص الحقيقة انه داود راح للكاهن واداله اكل واداله سيف. طب النص الثاني ان داود كذب على الكاهن وقال له ان انا في مهمة سرية من قبل الملك و و و، ده قال نص الحقيقة وده قال نص الحقيقة. صموئيل ما غلطش، بل ده كان صوت ربنا ليه، في حين ان دواخ عمل خطيه شريره بالموقف بتاعه. تقول لي طب ايه الفرق بقى؟ اقول لك الفرق في الدافع اللي جوه الانسان. احكم على نفسك انت لما تعمدت انك تخفي جزء من الحقيقه ليه؟ انا عايز اوقعهم في بعض، انا عايز اكسب من الموضوع دوت، بقت غلط. لكن واحد تاني لا اخفى نص الحقيقه ليه؟ يقول لك انا عايز اعمل سلام ما بينهم، انا لو رحت قلت له فلان قال في حقك كت وكت 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 هيتقلبوا على بعضيهم، لا انا مش هقول له الكلام دوت. هل ده يعتبر كذب؟ هل ده تعتبر انصاف حقيقه؟ لا دي الحكمه وممدوحه من الله، بل عملها صموئيل بارشاد من ربنا. فبقول يا احبائي الواحد فينا يحكم على نفسه. دواخ اساله ايه يا دواخ قلت نص الحقيقه لشاول ليه؟ قال لك عشان اقلبه على الكهنة. ربنا قال له هحاسبك على الموقف دوت. المهم وصل الخبر لداود ان 85 كاهن اتقتل في اليوم دوت. عارف داود اول ما سمع قال انا الايه؟ انا السبب. شوف داود الحلو، داود اول ما سمع قال لك انا السبب، وانشد مزمور لطيف المزمور 52، لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار، أحببت الشر أكثر من الخير. ده دواخ. أيضا يهدمك الله إلى الأبد. طيب نسيب الصورة القاتمة ديت في مدينة نوب ونروح لمحطة رابعة في حياة داود، هي قعيلة. قصة قعيلة موجودة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 23، يقول إيه؟ فأخبر داود قائلين هوذا الفلسطينيين يحاربون قعيلة وينهبون البيادر. فسأل داود من الرب قائلا أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. فقال رجال داود له ها نحن ها هنا في يهوذا خائفون، فكم بالحري إلى ذهبنا إلى قعيلة ضد صفوف الفلسطينيين. فعاد أيضا داود وسأل من الرب، فأجابه الرب وقال قم انزل إلى قعيلة فإني أدفع الفلسطينيين ليدك. فذهب داود ورجالي إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة. وكان لما هرب من أبيثار ابن أخي مالك إلى داود إلى قعيلة نزل وبيده أفوت، فأخبر شاول بأن داود قد جاء إلى قعيلة. فقال شاول قد نبذه الله إلى يدي، لأنه قد أغلق عليه بالدخول إلى مدينة لها أبواب وعوارض. ودعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول إلى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله. فلما عرف داود أن شاول منشئ عليه الشر قال لأبيثار الكاهن قدم الأفود. ثم قال داود يا رب إله إسرائيل إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببي، فهل يسلمني أهل قعيل ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك؟ يا رب إله إسرائيل اخبر عبدك. فقال الرب ينزل. فقال داود هل يسلمني أهل قعيل مع رجالي بيد شاول؟ فقال الرب يسلمون. فقام داود ورجاله نحو 600 رجل وخرجوا من قعيل وذهبوا حيثما ذهبوا، فأخبر شاول بأن داود قد أفلت من قعيل فعدل عن الخروج. محطة رابعة أحبائي في حياة داود هي قعيلة. زي ما سمعنا القصة، داود سمع أن الفلسطينيين الأعداء هجموا على قعيلة ونهبوا البلد. إيه اللي خلى الفلسطينيين يهجموا؟ سمعوا أن جوه المملكة في انقسام، شاول قايم ضد داود، وكل اهتمام المملكة بالحرب اللي ما بين الاتنين دول، فالعدو قال فرصة نهجم على البلد ونستولى عليها. شفتوا خطورة الانقسامات يا أحبائي؟ كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. المفروض المملكة بتاعت ربنا يبقى فيها وحدة، لا، منقسمين جوه، شاول ضد داود. فالأعداء لما لقوا كده قالوا بس فرص وهم مقلوبين على بعضهم، نهجم احنا ونستولى على الخيرات بتاعتهم. طب شاول سمع انه الأعداء بتوع المملكة هجموا على البلد، قالك مش مهم، انا كل اللي يهمني حاجة واحدة بس، ان انا اقضي على داود. بص يا حبايبي، طب ده انت يا شاول ربنا اقامك ملك على اسرائيل تحمي الشعب تدافع عنه امام الاعداء، قال لك انا لا يهمني اعداء ولا غيره، انا ما عنديش غير عدو واحد هو داود. بص يا حبايبي، الحسد لما يتملك من نفس انسان تضيع الدنيا كلها، تخرب الدنيا، مش مهم، مهم ان انا انتقم من داود. لكن قلب داود مش كده. داود سمع ان الفلسطينيين نزلوا على بلد من ارضنا وهجموا عليها، فما قدرش يسكت، قال لا اروح اخلص. بس قبل ما يروح سأل ربنا سؤالين، قال يا ربي أذهب وأخلصهم، نمرة اتنين هل هتدفعهم ليدي، يعني هتخلينا انتصر؟ فربنا قال له روح. فقال للرجالة بتوعه تعالوا نخلص قعيلة من إيد الفلسطينيين. قالوا يا عم ده احنا هنا وخايفين من شاول، هنروح كمان للفلسطينيين يبقى الحرب علينا من ناحيتين، شاول من ناحية والفلسطينيين من ناحية. فالكلام دوت خوف داود، فرجع يسأل ربنا تاني. قال له ربي ايه الحكاية؟ قال له ينزل يا داود وخليك تكسب. وفعلا يا أحبائي نزل داود وخلص مدينة قعيلة. بعد ما انتصر داود، شاول راح واخد الجيش بتاعه يحارب مين؟ يحارب داود. اتفرجوا يا أحبائي، بص يا أحبائي بقول لكم، الحسد دي مش قصة شاول، دي قصة حياتنا، دي قصة حياتنا، يعني المعاملات البشرية. طب ده الراجل ده تخلص المملكة وانت نفسك كنت شايف الخراب اللي موجود وما عملتش حاجة، طب الراجل ده نجى المملكة، بعد ما ينجي المملكة يروح هو يروح يحارب مين؟ يحارب ده. طب ما كنت رحت حاربت الفلسطينيين؟ لا. طيب سيبك من موقف شاول، ما احنا متعودين طول عمر شاول دوت مشاعر وحشة، وسيبك من شاول، تعال لأهل قعيلة. لما داود سمع أن شاول نازل فرح سأل ربنا سؤالين. بص يا حبايبي، داود ما بيتحركش إلا لما يسأل ربنا. قال رب عبدك سامع، بص داود الحلو علاقته الحلوة بربنا، قال رب أنا سامع خبر كده. حلو لما نسمع أخبار تقلق، بدل ما نقعد نفكر فيها نرتبك، أقف قدام ربنا قول رب أنا سامع أن حصل كذا، انا قريت في الاخبار انه مش عارف جرى كذا، مش عارف يا ربي ايه رايك في الموضوع دوت، انا خايف من الحكايه ديت. يا ريتنا يا احبائي لما نسمع الاخبار ايا كانت، بدل ما ناخدها جوانا ونقعد نتفاعل بيها ونضطرب ونقلق ونخاف، خدها وديها لمين؟ لربنا. داود سمع خبر، خبر مزعج، ايه؟ شاول نازل هو والجيش بتاعه عليا. طب يا رب الخبر ده صح ولا غلط؟ فراح يسأل ربنا، قال له رب عبدك سامع كده. ربنا قال له اه فعلا داود شاول جاي. قال له طب ربي اهل قعيلة اللي انا خلصتهم من الفلسطينيين هيدافعوا عني ولا هيسلموني لشاول؟ قالوا له لا هيسلموك لشاول. ايه رأيكم بقى في اهل قعيلة دول؟ يعني ادي طبع العالم يا احبائي، ادي طبع العالم مش هيتغير. يعني سؤال، ده انتوا داود أحسن ليكم. داود عمل معكم معروف، يعني ده المفروض أنتوا اللي تدافعوا عن داود. لا، أدم شاول هو الملك، إحنا همنا أن إحنا نكسب رضا الملك حتى ولو الملك ده غلطان. طبعا موقف دنيء، يعني سوري، آسف في الكلمة حبي. الكتاب مراية، الكتاب المقدس مراية، بص الطبائع البشرية، شوف البشر، وبشوف نفسي، يعني أنا مش بعيد عن الصورة. بس حلو أن الواحد لما يشوف الصورة ديت ما نعملش زي ما قال أبونا يعوب: يشبه إنسان نظر وجه خلقتي في مرآة ولا الوقت مضى ونسى مكان. أنا شفت نفسي، وفعلا أنا بقابل الإحسان بالإساءة، أنا كل اللي يهمني أن أرضي الكبير حتى لو الكبير ده غلط. ممثل في شاول، أنا فعلا أنا كده، أنا شفت نفسي في أهل قعيلة. طب سؤال، صلحت؟ حلو، يبقى خير وبركة. لا، للوقت مضى ونسى مكان، ماشي زي ما هو. فموقف يا أحبائي طبعا مش حلو من أهل قعيلة، إن داود اللي أحسن ليهم هم مش هقول يردوا له الإحسان، بس ما يسيئوش لداود، ما يسيئوش لداود. لكن ده طبع العالم. عشان كده أحبائي، اعمل خير وما تستناش المقابل من الناس. عمر الناس ما هتبادلك الخير بالخير، تقول طب أنا هاخد إيه؟ هتاخد المكافأة من ربنا. المكافأة إن داود له علاقة قوية بربنا. ربنا لما لقى داود كده قال له: داود أنا معاك. يسأله يجاوبه، شركة أقوى مع ربنا. صراحة بقى العلاقة اللي ما بين داود وربنا حاجة مبهرة. رب روح أحارب، روح، هكسب، هتكسب. يا رب شاول سمعت انه نازل، قال له نازل، هيسلمني اهل قعيلة، هيسلموك. دي ايه دي يا احبائي؟ دي الشركة القوية ما بين الانسان الروحاني. تقول لي هخسر؟ لا، مش هتخسر، لان ده انت بتعمل عمل الله، بقيت انت في حماية ربنا. فطبعا اول ما داود عرف انه اهل قعيلة هيسلموه، ف راح سايب قعيلة. هقول لك مكان تاني راح داود من بعد قعيلة، في سفر صموئيل الإصحاح 23 إلى 14: وأقام داود في البرية في الحصون. داود لما لقى نفسه نزل في قعيلة، مدينة لها أبواب، قال لك كده شاول سهل أن يقبض عليه، فنرجع أسكن في البرية تاني عشان ما يقدرش شاول يحاصرني. وأقام داود في البرية في الحصون، ومكث في الجبل في برية زيف، محطة نمرة 5. وكان شاول يطلبه كل الأيام، ولكن لم يدفعه الله ليده. ممكن العدو يظل يطارد، لكن ما تخافش، ربنا مش هيسلم داود ليد العدو. حسب لك تقرأ القصة في سفر صموئيل 23. نزل داود في برية زيف، قاعد فيها أهل زيف. أول ما عرفوا أن داود عندهم، راحوا بعتين لشاول، قال له: شاول، مش أنت بتطارد داود؟ قال لهم آه. قال له: طب تعالى داود في البرية عندنا، ده في السر بقى. فشاول أول ما سمع الحتة ديت قال لهم: مباركون أنتم من الرب، قد نبذه الله ليدي. بص العمى اللي في شاول، شعر أن ده يعني ترتيب ربنا، وان ربنا يعني ايه هينصر شاول على العدو داود. بص العمى اللي في شاول، ما يعرفش ان هو اللي مرفوض، وان داود ده هو اللي مختار من الله. طب ده موقف اهل زيف، يعني هم اقل، يعني سوري اسف دناءة من قعيلة. يعني قعيلة داود عمل معهم معروف، قبلوه بالاساءة، ده مستوى دنيء خالص. أهل زيف ما فيش علاقة بينه وبين داود، بس مجرد أن يعرفوا أن داود عندهم، راحوا بعتين لمين؟ لشاول: تعالى هو عندنا، فرصة تقبض عليه. وفعلا نجحت الخط، داود ما سمعش، فراح جاي شاول ومحاصر برية زيف، خد كل الجيش بتاع يهوذا، كل الجيش، كل إمكانيات المملكة، وراح محاصر داود. داود بص لقى نفسه متحصر، خلاص مفيش منفذ، مفيش هروب. لكن الكلمة الحلوة اللي بدأ بيها يقول ولكن لم يدفعه الله ليده. طب هيعمل له ايه ربنا؟ دول محاصرين داود ولا يمكن يهرب. يتدخل الله يا أحبائي بصورة معجزية، صورة معجزية، انه في الوقت دوت يهجم الفلسطينيين مش على المملكة، ما المملكة ياخدوها ياخدوها، احنا شفنا قبل كده شاول ما تهموش الحكاية دي، لكن يهجم الفلسطينيين على أرض شاول، الأرض بتاعته. فدي بقى عند شاول إيه؟ لدي أرضي. فرح واخد الجيش، اضطر يفك الحصار حوالين داود ويروح يخلص الأرض بتاعته، وكان دي النجاة لداود. وهنا رنم داود المزمور 54 أو المزمور بنصليه في الساعة 6، اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. أنا مش قادر أعمل حاجة، أنا اتحصرت وقاعد شاول يضيق الحصار يضيق الحصار، حيمسك داود حيمسكه. شوف بطريقة معجزية ربنا فك الإيه؟ فك الحصار. المحطة نمرة 5، المحطة الأخيرة أنا مش هتكلم فيها لأنه كلنا عارفينها، في عين جدي لما دخل داود المغارة وبعد كده دخل شاول وراه، وقام داود وقطع طرف الجبة وطلع بره ينادي شاول، سفر صموئيل الأول 24، قال له يا شاول أنت بتجري ورايا ليه؟ أهو بص أنا قطعت طرف الجبة، لو أنا فعلا عايز أأذيك كنت قطعت راسك، دي تثبت لك إن أنا ما بضمرش ليك شر، أنت ليه بتطردني؟ طبعا هنا انكسر شاول قدام داود وقال له أنت أبر مني، الآن علمت أن ربنا هيديك المملكة من بعدي. طبعا يا أحبائي الموقف دوت يعني موقف صعب جدا أن الإنسان يتكلم عنه، محبة يعني إحنا في العهد القديم، إحنا في العهد القديم، والعهد القديم بيدي حق عين بعين وسن بسن، يعني ده عايز يموتك يا داود، من حقك تموته، الشريعة بتقول كده، انت مش بادي بالشر، شريعة العهد القديم، ويقع عدوك تحت ايدك والاعداء يقولوله يا داود ربنا دفعه ليدك اقتله، داود يقول لا ويعفو. شوف بعد كل رحلة الهروب ديت 5 محطات يعفو داود عن شاول، ايه المحبة ديت يا احبائي؟ ولك يا احبائي فعلا صورة تخلي الواحد فينا يخجل من نفسه. بص الموقف دوت يا احبائي، يعني داود ده يعني كل قديس تلاقيه قمه في فضيله، داود مجموعه قمم، نمره 1 المحبه، عدوه تحت ايده وما قدرش يقتله، نمره 2 الحزم، معاه 600 راجل قالوا له طيب بلاش انت تموته احنا نموته، قدر في حزم يمنع اندفاع 600 راجل عايزين ينتقموا، ده بيطاردنا، بلاش انت تلطخ ايديك بدمه سيبنا احنا نقتله، قال لهم لا. بص الحزم بتاع داود، مش كان ممكن يا جماعه بس ويروح واحد يروح ضربه يقول لك انا ماليش دعوه مش انا اللي ضربت، لا وقف داود بمنتهى الحزم يمنع الرجاله بتوعه من ان واحد يمد ايده لشاول، محبه وحزم. ايه تاني؟ تمسك بكلمه الله. تعمل كده ليه يا داود؟ قال لأنه كلمة ربنا بتقول لا تمسوا مساحائي، أنا ما أقدرش أمد إيدي لمسيح الرب، مسيح الرب هو، فدام ربنا قال ما تمسوش مساحائي لا يمكن أمد إيدي عليه. فضيلة أخرى في داود. فضيلة تانية في داود ودعته، يقول لك لما راح يقطع طرف الجبة، يعني هو ما لمس شاول ده بس قطع حتة من الجلبية علشان يقول له أن أنا كان ممكن بدل ما أقطع طرف الجلبية أقطع رقبتك، يقول الكتاب فضربه قلبه بشدة، قال بعد يدق ازاي امد ايدي واقطع جلبية مسيح الرب. تقول له داود ده قلبه خفيف، قلبه خفيف ده داود رجل بأس رجل حرب قلبه قوي، لكن دي ايدي دي الوداع، ده مسيح الله ما يقدرش يقرب منه، فلما راح يقطع طرف الجبة قلبه كان بيدق جامد، ضربه قلبه بشدة. أيضا فضيلة أخرى في داود روح التمييز. الجنود بتوعه قالوا له أنت ما جريتش وراه، ده هو جه لغاية عندك، ربنا جابه تحت إيديك عشان تذبحه، دفعه الرب ليدك، أي واحد في موقف غير داود يقول لك فعلا ده ربنا اللي رتبه، ده ربنا جابه لي لغاية عندي، يبقى ربنا عايزنا موته. لا داود لا برضو مش من ربنا، رغم أنه كل الظروف بتقول كده، لكن داود بما له من روح تمييز روح حكمة قال لا مش دي إرادة ربنا. مش بالضرورة يا أحبائي أن لو كل الأمور اتفقت في اتجاه واحد يبقى هو ده اللي ربنا عايزه، لا ممكن برضو ما يكونش ده صوت ربنا. تقول لي طب أعرف إزاي؟ روح التمييز اللي عند داود أيضا بينت فضيلة أخرى في داود اتضاعه. لما طلع برا المغارة ونادى على شاول كلمه بقى في عنجهية، قال بص أنا لا 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 منتهى الاتضاع، قال له سيدي الملك ويسجد قدامه، وراء من أنت خارج، وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد، ده أنت يا داود صاحب اليد العليا، ده أنت كم ممكن تموته، أنت كم ممكن تكلمه بشيء من الكبرية. قال لك لا داود إنسان متضع. أيضا كشفت فضيلة أخرى في داود حسن المنطق الحكمة، قال له الناس بتقولك أن أنا عايز أموتك، طيب بالعقل كده أنت لما كنت في المغارة مش كان ممكن بدل ما أقطع الجلابية أقطع رقبتك؟ يبقى ده برهان أن أنا مش عايز أأذيك. فطبعا لما شاول سمع الملك قال لك كلام منطقي، الرجل ده فعلا مش عايز يديني، عايز يديني كان أذاني. أيضا فضيلة أخرى في داود تسليم لله، قال له شاول أنت كنت تحت إيدي لكن أنا سايب الموضوع في إيدين ربنا، لأنه ختم بكلمة حلوة قال من الأشرار يخرج الشر، أنا لا يمكن أمد إيدي للشر، لكن إذا أنت بتعمل شر يا شاول قانون ربنا بالكيل اللي بيت كيل هيكلك، فأنا مسلم الموضوع في إيدين ربنا، وأنا واثق أن إن استمريت يا شاول في طريق الشر أنت اللي هتقع بالشر دوت. ما يزرعه الإنسان إياه إيه؟ إياه يحصد. موقف يا أحبائي، يعني بقول لكم شوفوا كم فضيلة ذكرناها في داود في الموقف داود، قمم عالية جدا في حياة داود. وقدر داود يا أحبائي يجتاز الاختبار داود، لأنه لو كان داود مد إيده وقتل شاول ده إذا كان لما قطع طرف الجلبية قلبه إيه دق، أما لو كان قتل شاول كان حيظل طول حياته متألم من الموقف داود. عشان كده أحبائي لما يجي موقف شر فوته، تقفش قدام الشر لألا تاخد في الشر وارجع بعد كده طول عمري أندم إن أنا خدت الموقف داود. الصديق يرى الشر فيتوارى. دي أحبائي يعني بعض المحطات في حياة داود. زي ما قلت لك حياة داود حياة ثرية جدا وغنية جدا، لكن ده جزء من رحلة هروب داود من يد شاول. بركة داود النبي تكون معنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.